بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب سلم التوفيق إلى محمد الله على التحقيق وعلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه وعنكم. فصل. ومن شروط الصلاة الوضوء، وفروضه ستة. الأول: نية الطهارة للصلاة بالقلب أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. والثاني: غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا إلا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفن. الثالث: غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع: مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. السادس: الترتيب هكذا. فصل.
ما شاء الله على قوة الله بالله. ابتدع عليه رحمة الله تعالى في ذكر شروط الصلاة، وأولها الطهارة. والطهارة عن الحدثين، بالوضوء عن الحدث الأصغر والغسل عن الحدث الأكبر، والطهارة عن النجاسة كذلك. فابتدأ بذكر الوضوء. الله لا إله إلا الله، وهو الشرط لصحة الصلاة بل ولنحو الصلاة من كل سجدة شكر أو تلاوة أو خطبة جمعة ونحو ذلك، فلا تصح إلا من المتوضئ المتطهر عن الحدثين. قالوا: من شروط صلاة الوضوء، الذي هو في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء، أي عضو غسله فهو وضوء، مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال والنظافة، ولكنه في الشرع غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. الوضوء قال: وفروضه ستة عند الشافعية. الأول: نية الطهارة للصلاة، وهي سنة عند الحنفية في الوضوء، وأن الطهارة عندهم من بسبب استعمال الماء في الوضوء تحل الصلاة ولو كان، لكن الثواب يترتب على النية، إذا نوى حصل الثواب، وإلا فاستحل الصلاة بفعله من دون أن يحصل الثواب على الوضوء. لكن هي عندنا النية كذلك عند اسمهم من الحنابلة من فروض الوضوء النية. وقال الحنفية بوجوب النية في التيمم، قالوا: التيمم وحده ما يكفي، أن ما يرفع الحدث وحده يبيح الصلاة إلا بنية الصلاة، فلا بد من النية في التيمم عندهم. قال: نية الطهارة للصلاة، أي تحصيل الطهارة التي تصح بها الصلاة ويجوز بها الدخول للصلاة، وهذه النية كافية لأنواع الطهارات من الوضوء والغسل. إذا نوى الطهارة من أجل الصلاة، أي تحصيل الطهارة التي يصح بها دخول الصلاة ويجوز له أن يدخل بها الصلاة، فهذه الطهارة المجزئة، الطهارة للصلاة، كما قال: بالقلب، أي محل نية القلب، وإن لم يتلفظ باللسان. وقال الشافعية وغيرهم أن التلفظ باللسان سنة ليساعد القلب، لسان مأخوذ بالقياس على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، وقول جبريل له: وقل هو اللفظ باللسان، وقل حج في عمره. فمن ذلك قاسوا، وليساعد اللسان القلب. ولكن من المتفق عليه أن الواجب حضورها في القلب عند مباشرة العمل، وعموم وجوبها بمثل عموم قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد شمل الحديث معنى صحة الأعمال باعتبارها بنيات، فصحتها من حيث العبادات، وعامة العبادات تفتقر إلى النية، واعتبارها كذلك من خلال أن الغرض الحامل على الفعل ومقصد الفاعل لذلك الفعل هو نية لها اعتبار عند الله تبارك وتعالى، مثلها صلى الله عليه وسلم بالهجرة في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإن كانت الحكم حكمها عام بالهجرة وغيرها من جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان. فمن حيث قصد الفعل فهذا النية التي يعتبر بها صحة العبادة، في كل عبادة اشترط من اشترط فيها من فقهاء الإسلام النية. وأما اعتبارها من حيث القصد والغرض الحامل على الفعل فهذا بما يترتب عليها عند الله تعالى من القبول أو رده ومن الثواب والعقاب، يتعلق بنية الإنسان يعني مقصده والباعث الحامل له على الفعل ذلك الأمر، وما يلاحظه في ذلك، وما يميل إليه، وما يرغبه. فهذه أي النية منظور إليها من قبل الحق سبحانه وتعالى. قال: أو غيرها من النيات المجزئة. النيات المجزئة أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لأجل الطواف بالبيت، أو الطهارة لأجل مس المصحف وحمله. فكل هذا نيات مجزئة، أو نية الوضوء. قال: ونية الوضوء تكفي وحدها، لأنه اشتهر بمراده أو بمقصوده الشرعي لا مجرد قصده اللغوي. فإذا نوى الوضوء وحده كفى. فرقوا بينه وبين الغسل، قالوا: لو نوى الغسل لم يكفي، حتى يقول الغسل الواجب أو الغسل المفروض أو رفع الجنابة. أما الوضوء فيكفي أن يقول نويت الوضوء، لأنه يطلق مباشرة الوضوء على المصطلح الشرعي، على المراد الشرعي به، لا على المراد اللغوي. فما اشتهر إلا إطلاقه إلا على المراد الشرعي من الـ من الـ من أداء هذه الفرائض. قال: أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. والثاني غسل الوجه جميع باتفاق الأئمة. غسل الوجه جميع من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن للأذن طوله وعرضه. في الغالب يكون طول وجه الإنسان بشبره شبرا، ولكن عرضه إذا مجافي يكون شبر وأربع أصابع. قالوا: فما هناك شيء عرضه أطول من طوله إلا الوجه، طوله شبر واحد والعرض يأخذ شبر وأربع أصابع. سمي الوجه لأنه تقع به المواجهة ويكاد يفصح عما في باطن الإنسان. لا إله إلا الله. وقال: والثاني غسل الوجه جميع من منابت رأس. هذا حد الوجه الذي يجب غسله. قال: شعرا وبشرا، أي يستوعب الشعر حتى يصل إلى المنابت في الوجه كله إلا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفنا. فاللحية الخفيفة كغيرها من الحاجبين ومن الأهداب ومن الشارب ومن العنفقة وبقية شعور الوجه، حكمها إذا كانت خفيفة يجب غسلها جميع شعرها إلى المنابت، إلى منابت الشعر. فإن كانت كثيفة أجزأ غسل ظاهرها وسقط وجوب غسل باطنها واستحب تخليلها. اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان، فإن الشعر يحمل أنواع من الوجه، يحمل أنواع من الشعور، ومنها الذي يكون نادرا مثل الغمم، وهو الشعر النابت على الجبهة، ومنها العذاران وهو ما فوق العارضين إلى مبتدى الرأس فيما يقابل الأذنين، ومنها السبالان طرف الشارب، ومنها النفكتان ما بين الشارب واللحية، ومنها العنفقة التي تحت الشفة السفلى، ومنها الخدان وهو وهما الشعر النابت على مجرى الدمع، ومنها الأهداب الأربعة التي على أجفان العينين، ومنها الحاجبان. فهذه شعور الوجه، يجب غسل جميعها مع غسل الوجه ظاهرا وباطنا، إلا باطن اللحية الكثيفة والعرضين الكثيفين بالنسبة للرجل، يعني لو على غير العادة نبتت المرأة لحية فيسن لها حلقة، أنها ما تليق بها وليست من في الفطرة من جانب. فإذا أبقتها وكثفت وجب عليها غسل ظاهرها وباطنها ولا يستثنى، لأنه ليست سنة لها إبقاءها. وأما الرجل فسنته أن يعفي اللحية، فإذا كثفت اللحية والعارضان كفى غسل ظاهرهما، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة وكان كثيف اللحية. والغرفة الواحدة ما تكفي لإيصال الماء إلى جميع الوجه إلى المنابت الشعر، فيكتفي بظاهر الله بظاهر الشعر. فبهذا قال الشافعي أنه يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة والعرضين الكثيفين، وبخلاف بقية الشعور فيجب غسل ظاهرها وباطنها. والكثيفة عندهم ما يترى من ما لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، مجلس ثلاثة أذرع لا يمكن رؤية البشر، فهذه كثيفة، وإن كانت تراء بشرتها من مجلس التخاطب فهي خفيفة. قال الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما من أطراف الأصابع المرفقين، وهذا الأركان الأربعة بالإجماع، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا بالإجماع أركان من أركان الوضوء، غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. فأعضاء الوضوء أربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين. غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما من كل ما ينبت من شعر وظفر وما تحت الأظفار، ولو نبتت إصبع زائدة أو نبت شيء كف زائد وما إلى ذلك، كل يدخل في وجوب الغسل في الوضوء، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وعبر بمع تفسيرا للآية، أن معنى قوله وأيديكم إلى المرافق أن إلى تأتي بمعنى مع في اللغة، أي فالمرفق داخل، يجب غسل المرفق وقت غسل اليد، والمرفق مجتمع عظمي العضد وإبرة الذراع يرتفق به الإنسان يسمى مرفقا، فغسله واجب. فقد يدخل المغيب إلى، كما إذا قال إن بعتم من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، والشجرة اللي قال إلى هذه الشجرة داخلة في البيع، بعتم من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، ما هو معنى قبلها، هي نفسها داخلة في البيع. وكذلك أيديكم إلى المرافق، المرفق داخل في الغسل، هو لابد أن يدخل، ما هو إلى عند المرفق وتوقف، المرفق لابد أن يدخل. لما جاء أنه لما بين صلى الله عليه وسلم الوضوء الواجب وغسل يده مرة غسل ذراعه وكفه وذراعه حتى أشرع في العضد، معناه دخل المرفق فيه، لابد من غسل المرفقين. وقال وما عليهما ما على اليدين، ينتبه لما تحت الأظفار، إذا كان هناك شيء من خارج البدن منع وصول الماء إلى تحت الظفر تسبب في بطلان وضوءه. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده، مسح الرأس أخذ المالكية بالوجوب التعميم المسح، وامسحوا وامسحوا برؤوسكم، أي أخذوها بمعنى رؤوسكم، فيجب استيعاب الرأس في المسح. وقال الحنفية الناصية أي مقدار الربع، فيجب أن يمسح مقدار الربع فأكثر من الرأس. قال الشافعية والحنابلة يكفي مسح أدنى شيء من الرأس، لأن الباء في قول برؤوسكم للتبعيض بمعنى طبيعي بعض رؤوسكم والبعض ينطبق على أي شيء من الرأس ولو شعرة ولو بعض شعرة بشرط أن تكون في حده. إيش معنى في حده؟ معنى أنه إذا كان الشعر طويلة وشعر طويل عنده مسح منه من أطرافه ما لو مده لخرج عن حدود الرأس، فلا يكفي هذا، لا يكفي، لابد أن يكون الممسوح داخل في حدود الرأس، مهما مطط الشعر لا يخرج عن حدود الرأس. أيوة. قال مسح الرأس وبعده لو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، ما إذن من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وفي الحديث أيضا أنه لما بين الوضوء الواجب صلى الله عليه وسلم غسل رجليه وكعبيه حتى أشرع في الساق صلى الله عليه وسلم. فإذن يجب إدخال الكعبين في الواجب من غسل الرجلين. قال أو يجزي عنه مسح الخف، بخلاف إذا لم يكن خف فلا يجزي مسح الرجلين. أيوة لا يجزي مسح الرجلين، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يتوضؤون وهو في بعض الأسفار في الغزوات رأى الأعقاب، أعقاب مؤخرة الرجل بيضاء تلوح لم يصل إليها الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فلو كان المسح يجزي ما بيقول هكذا، لابد يغسل الرجل كامل فلا يبقي منها شيء، ولا يصح مسحها إلا لصاحب الخف. والخف على حسب ما جاءت به الرخصة فيما هو معهود في عهده صلى الله عليه وسلم كان من الجلود، يستعمل الخفاف من الجلود وهي تمنع وصول الماء ولا يدخل خلالها الماء، فتمنع نفوذ الماء. فكذلك ما يصح خف إلا نافع مانعا لنفوذ الماء، بخلاف هذه الشرابات اللي نستعملها من الخرق وغيرها فإنها لا تمنع نفوذ الماء، ينفذها الماء، ولم تكن هناك أخفاف جاءت فيها الرخصة في عهد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ما هناك شيء، ما هناك إلا الأخفاف المعهودة من الجلود تكون مانعة لنفوذ الماء، إلا ما يستثنى من الضرورة مثل إيش؟ موضع الخرس، الثقوب التي في محل الخرز قد ينفذ فيها الماء ضرورة، ما في إشكال، لكن أصل الخوف جرمه يمنع نفوذ الماء، وقوي يمكن تتابع المشي عليه، يعني من دون نعال يمشي عليه يتردد لحاجاته فيه في الشارع وفي البيت وفي الشارع. فهكذا يكون وصف الخوف الذي يجيز المسح عليه، يحل محل غسل الرجلين بشرط أن يستعمل الخفين وقد أكمل الطهارة، ثم يبقى مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فإذا انتهت المدة لابد من نزع الخف وغسل الرجلين. قال غسل الرجلين مع الكعبين، ويسن في اليدين والرجلين تخليل الأصابع، أما تخليل أصابع اليدين فبالتشويك مع مرور الماء، وأما في الرجلين فبخنصر يدها السنة، بخنصر إذا وضع الأصابع بين الأصابع حصل التخليل، لكن كمال السنة أن يكون بالخنصر اليد اليسرى، يبدأ من خنصر الرجل اليمنى ويمشي بالترتيب إلى خنصر اليد اليسرى من أسفل، من أسفل يدخل إصبعه من أسفل بين كل إصبعين، هذا التخليل الذي هو من السنن. السادس الترتيب، الترتيب كذلك مختلف فيه، فقيل انه فرض من فرائض الوضوء كما هو عند الشافعية، وقيل بل هو سنة الترتيب كما هو عند الحنفية، سنة الترتيب بين افعال الوضوء من وجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، قال هكذا يعني على حسب ما ذكر من غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والمقصود أن لا يقدم عضو على عضو أو يغسل العضو الثاني بعد إكمال الأول. ويجزئ عند الشافعية وعند جماعة من غيرهم أيضا أنه ينغمس في الماء وينوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، فيرتفع الحدث مرتبا بين الأعضاء في لحظات خفيفة، يعني يرتفع الحدث عن الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين وهو منغمس وسط الماء دفعة واحدة. والأفضل أن قالوا هو مكروه بالوضوء والغسل بالانغماس عنده، فالأفضل أن يكون بأخذ الماء وجريه على العضو. ثم أن هذا الطهور قال صلى الله عليه وسلم عنه شطر الإيمان، وهو سبب لخروج ظلمات الأعضاء والذنوب التي يكتسبها الإنسان بأعضائه، وهو قربه إلى الحق تبارك وتعالى، حتى ينبغي أن يستقبل القبلة وينبغي أن لا يتكلم مع أحد وهو يتوضأ ويعظم ويحضر قلبه. قالوا فإن حضور القلب أثناء الوضوء من أقوى أسباب المعونة على حضور القلب في الصلاة، وغفلة القلب عند الوضوء يصعب معها حضور القلب في الصلاة. الوضوء مفتاح الصلاة، إذا تصلح المفتاح يحسن الفتح. فينبغي أن يكون حاضر القلب وهو يتوضأ، يعني مستشعرا أنه في عبادته وأنه بين يدي المعبود يتوضأ له كأن الله يراه، عبده كأنه يراه، فيكون حاضر القلب ومشتغلا بالذكر إلى أن يفرغ من الوضوء. فإذا جاء بعد الوضوء بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وشكره في ذلك محمدا عبده ورسوله، في رواية زيادة اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. من حافظ على هذا بعد كل وضوء فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي قول مرجوح غير مفتاب عند الحنفية أن الماء المستعمل نجس، مأخوذ من أنه تخرج فيه الذنوب، لا ذنوب الخطايا في ظلمة، ولكن المعتمد عندهم الثانية أنه ما غير نجس. وبهذا تعرف ظهور أثر الذنوب. فإذا توضأ المغفور له من لا ذنب عليك المعصومين من الأنبياء أو مغفور له محفوظا، فما يخرج مع الوضوء شيء من أثر السيئة، مش هناك سيئة، بس يخرج أنوار الطاعة، فتأثر الماء بنور الطاعة الذي فيه، ومن هنا تسابق الصحابة على وضوئه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله،
حتى يكادوا أن يقتتلوا، يكادوا أن يقتتلوا على وضوئه. إلى حد جاء في صحيح البخاري يقول فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. وكان سيدنا بلال يعتني في مختلف الأوقات والأماكن بإحضار إناء فاضي، إناء خالي من أجل يصب ماء الوضوء فيه، يقدمه بين يدي النبي يصب عليه الماء فيخرج منه من أعضائه إلى الإناء، فما كان يتحرز من ذلك ولا إنه ليس ذلك، ويتوضأ لهم وسط الإناء، يخرج ماء كله وسط الإناء ثم يخرج، حتى في آخر أيام عليه الصلاة والسلام في حجة وداع لما ضرب خيمته بزرود مقابل الحجون، لما جاء بعض الوفد من بعض اليمنيين رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء وجدوا له خيمة هناك وحوله جماعة من الصحابة يصلون معه الصلوات، وترك الكعبة ومحوله للوافدين من الحجاج، جلسوا في هذا المنطقة. فجاء هذا برد من فيس العنسان وقالوا له الآن وقت الصلاة بيخرج من خيمته بنصلي نحيا، وسأله قال فرأيت بلالا واخذ إناء مما وإناء فاضي ودخلوا إلى الخيمة، صب سب الماء على أعضائه الشريفة توضأ. فخرج بلال بالإناء، خرج باقي الإناء دول اللي حواليه من كبار الصحابة وخاصهم الجزم. قال فجعلوا يتسابقون إليه، فقوم يتسابق معهم يأخذون هذا الماء الذي خرجوا من الخيمة من الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم يتمسحون به. فلو رأهم أحد يقول صوفية كبار ذو بالغين. هؤلاء خواص أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سلكوهم. وفي آخر حياة أيام صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فخرج وقال ثم أذن بلال قال فصلينا سنة ثم خرج صلى الله عليه وسلم فأمنا وصلي بنا ثم سألته وأخذ يسأله عنه مواطن في اليمن وعن أهل اليمن وعمن وفد من أهل اليمن صلى الله عليه وسلم يتكلم معه وأجابه عن أسئلته صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. والوضوء على الوضوء نور على نور، من توضع الوضوء فله عشر حسنات. وهذا كان عمل سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب، ما يعيدون صلاة، ما يدخلون صلاة أخرى إلا بوضوء وإن كانوا متوضين، يجددون الوضوء فيدخلون الفرض آخر بوضوء جديد ويقولون ويتلون الآية أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ففي إعادة الوضوء. من يقرأ؟ بسم الله.
فصل. وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني ومس قبل الآدمي أو حلق دبوره بباطن الكف بلا حائل ولمس بشرة الأجنبية مع كبر
مع كبر
وزوال العقل إلا نوم قاعد ممكن
ممكن مقعده.
فصل. ويجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن المني يطهر المحل أو يمسحه ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن ينقي المحل، وإن بقي الأثر بقالع طاهر جامد غير محترم من غير انتقال وقبل جفاف.
ذكر نواقض الوضوء التي هي أسباب، المراد بها أنها أسباب الحدث، ينتهي حكم الطهارة عندها عند وجودها. ما خرج من السبيلين بالاتفاق، القبل والدبر، سواء كان معتادا أيضا باتفاق أو غير معتاد عند جمهور الفقهاء، كل ما خرج من القبل أو الدبر سواء كان معتادا بل كالبول والغائط والريح أو غير معتاد كدودة وحصاة ودم وغير ذلك فهو عند الجمهور ينقض الوضوء. المعتاد بالاتفاق وغير معتاد عند الجمهور، كل ما خرج من السبيلين. زاد الحنفي أيضا كل ما خرج من الباطن محل نجاسة حتى من الفم ومن الأنف مثل القي ونحوه فعندهم ينقض الوضوء إذا كان القي ملء الفم فأكثر من ذلك. وإذا كان بلا بشيء من الطعام وبشيء من هذا الذي يعتاد القي به، أما لو كان بمجرد البلغم فلا ينقض تقدر وضوء بخروج البلغم وإن ملأ الفم عند الحنفية. عند الشافعية حتى القي نفسه ما ينقض الوضوء عند الشافعية وعند الحنابلة كذلك. فيبقى الخارج من أحد السبيلين أي القبل والدبر ينقض الوضوء. استثنى الشافعية المني، قالوا إنه يجب الغسل ولا ينقض الوضوء كما قالوا بطهارته. فكل ما خرج من السبيلين وجب إعادة الوضوء اللي قبل الدخول في الصلاة أو عمل ما يترتب على الوضوء من نحو طواف ومس مصحف وحمله. قال ومس قبل الأدم أو حلق دبوره ببطن الكف بلا حائل، والبطن الكف، بحيث لو طبق أحد اليدين على الأخرى مفرقة الأصابع، فالذي لا يبرز للعين باطن الكف من الأصابع ومن الكف، والذي يظهر للعين ظاهر ليس بباطن إلا الإبهامين، فإن باطنهما يبقى ظاهران. فالعبرة إذا أطبق أحدهما على الآخر هكذا، فما لا يبدو فهو الباطن، والذي يظهر هو الظاهر. فباطن الكف وباطن الأصابع إذا مس بها القبل أو الدبر من الدم، ولو ولده الصغير، ولو ميتا بطل وضوءه. أيوة. أو بطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية مع كبار، والمراد بالكبر أن يكون كل منهما بلغ حدا يشتهى فيه. وإن كان في الغالب من السبع فما بعدها، ولكن بحسب نمو الجسد، فإذا بلغ حد يشتهى فيه صار ناقضا الوضوء. لمس بشرة الأجنبية مع كبر، وقيده الأئمة الثلاثة بالشهوة، بشرط الشهوة، كما هو المدمد عند الحنفية وعند المالكية. لا ينقض لمس المرأة الأجنبية وبشرتها، إنما مع الشهوة نعم ينقض. وقال الحنفية ولو مع الشهوة، إلا في حالات نادرة إذا بالغ فيها شان الشهوة، فحينئذ يكون النقض، وإلا فلا ينقض. قال الشافعية ينقض لمس المرأة الأجنبية سواء بشهوة وبغير شهوة، بقصد وبغير قصد. وفي قول عندهم أن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس دون الملموس، والمعتمد ينتقض الاثنان اللامس والملموس. الأئمة الثلاثة على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بشهوة. والاستدلال بالآية أو لامستم النساء، وفي قراءة من القراءات السبع أو لمستم النساء، استدل بها الشافعية، وفسر اللمس بالجماع بقية الأئمة، وقالوا أيضا أن اللمس إذا كان بشهوة يبطل الوضوء عند الحنفية عند المالكية والحنابلة، ومجرد الشهوة ما تنقض الوضوء عند الحنفية إلا أن يتعانقا متماسين وبلا حائل. فهذا الصورة الشنيعة عندهم هي التي تنقض الوضوء عندهم. فهذا ما يتعلق بلمس المرأة الأجنبية. والمراد بالكبر بلوغ سن، بلوغ أن يبلغ بمستوى يشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة، وبخلاف الصغير. وكذلك الكبير إذا قد من الهرم حتى صار بعيد عن الشهوة فينقض الوضوء. ثم أن يكون اللمس مع اختلاف الجنسين، أي ذكر وأنثى، وأن يكون بالبشرة بخلاف بثوب ونحوه أو بحائل ما يضر، أو بشعر، لمس الشعر وحده أو السن وحده والظفر وحده من دون بشرة. اللمس بالبشرة ومع كونه أجنبي غير محرمية، بخلاف المحارم فلا ينقض ينتقض الوضوء بلمس المحارم، وسواء كان من النسب والرضاع والمصاهرة. إذن فيحصل النقض بالشروط، هو أن يكون كبيرين وأن يكون أجنبيين أن يختلف جنساهما، وأن يكون اللمس البشرة، وأن يكون من غير حائل، خمسة قيود يحصل بها نقض الوضوء عند الشافعية. وزوال العقل سواء كان بإغماء أو بسكر أو بجنون أو بنوم، فإذا زال العقل المتوضئ بأن أغمي عليه فأفاق فقد بطل وضوءه فلا بد أن يعيد الوضوء لأجل الصلاة أو جن والعياذ بالله تعالى ثم عاد إليه عقله قال أنا ما فعلت شيء ناقض ثاني يقول فقدك للعقل نقض الوضوء فلا بد من إعادة الوضوء أو بسكر والعياذ بالله تعالى فإن سكر تناول مسكر فسكر فانتقض وضوءه أو بالنوم النوم منه ناقض ومنه غير ناقض عند الأئمة فالنوم نوم الممكن مقعدته كالجالس متربعا متمكن مقعدته من الأرض ما ينتقض وضوءه عند الشافعية ولا عند الحنفية ولا عند الحنابلة والنوم على هيئة من هيئات الصلاة كذلك عند الحنفية ما ينقض الوضوء والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء عند المالكية ينقض الوضوء النوم الثقيل ضابط بحيث الذي يسقط بيده من مسبحة أو قلم نحوه هذا نوم ثقيل ما دون ذلك فهو نوم خفيف ما ينقض الوضوء عندهم والشافعية قالوا النوم إذا كان متمكن وهو معتدل الخلقة وانتبه على الحالة التي نام عليها ولم يخبره بالنقض عدل إذا عنده رجل عدل قال له سمع أنت وأنت نايم خرج منك الريح بطل وضوء فإذا لم يخبره عدل بالنقض وهو معتدل الخلقة يعني ليس مفرط في السمن ولا مفرط في النحف لأن هذا المفرط في السمن والنحف ما يتأتى منه التمكين أو كان متمكنا سواء من الأرض من الكرسي من حيث ما هو وانتبه على الحالة التي نام عليها فلا ينتقض وضوءه سواء كان النوم ثقيل أو خفيف عنده إذا جمع هذه الشروط ما ينتقض وأناط النقض المالكية بالخفة والثقل إذا قال نوم ثقيل بطل الوضوء إذا كان خفيف لم يبطل أمر صلى الله عليه وسلم على سيدنا حذيفة وهو جالس في المسجد ينعس وقف عليه وحرك سبع رجله فتح عينه قال يا رسول الله أمين هذا الوضوء قال لا أو تضع جنبك يعني حتى تضع جنبك ما دمت هكذا وكانوا ينتظرون لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم من النعاس والنوم حتى يخرج فيصلون ما أحد منهم يتوضأ صلوا ما صلوا فتبين أن من النوم ما ينقض منه ما لا ينقض واختلف الأئمة ما هو الذي ينقض وما الذي لا ينقض من النوم ثم ذكر لنا الاستنجاء وهو في اللغة يكون القطع معنى الاستنجاء يقولوا نجوت الشجرة بمعنى قطعتها والمراد في الشرعي إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين وهكذا عند الأئمة أن الاستنجاء متعلق بخروج الخارج لا علاقة له بعين الوضوء قال غير المني لأنه عند الشافعية طاهر وهو عند غيرهم نجس غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل إما بالماء وهو الأفضل أو الأفضل من الماء وحده أن يستنجي أولا بالحجر ثم بالماء والمراد بالحجر ليس عين الحجر ولكن كل جامد طاهر قال للنجاسة غير محترم فهو حجر فعلى هذا هذه المناديل المستعملة أيضا تقوم مقام الحجر فينبغي أن يمسح بها ثم يستنجي بالماء وهذا أفضل فينبغي لطالب العلم أن لا يخلو مكان خلائه ومحل قضاء الحاجة من وجود هذه المناديل مع الماء فينبغي أن يعدها من قبل أن يقضي حاجته ويتأكد من وجود المناديل وجود الماء فمن السنة أن يعد النبل قبل قضاء الحاجة وإلى بعدين يتفاجئ يحصل ماشي مناديل يصيح تقول لي شيء ولا خرجونه ولا خرجوا النجاسة فمن قبل تأكد أن الماء موجود والمنديل موجود فاستعمال المناديل قبل الماء هو الفضيلة في الجمع بين الحجر والماء، يستنجي بالمناديل ثم يستنجي بالماء. والوجوب الاستنجاء من كل رطب يعني شيء ملوث خارج من السبيلين كائنا ما كان، غير المنيع عند الشافعية لقولهم بطهارته إلى أن يطهر المحل، أو بمسحه ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن ينقي المحل. فالثلاث لا يجوز الاقتصار على أقل منهن، ولو فرضنا إنقاء المحل بواحدة أو اثنتين وجب أن يكون المسح ثلاث، لا لفضيلة الجمع بين المجال، إذا أراد الاكتفاء بالحجر وحده فلا بد من ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بالأولى لابد من ثلاث، لكن إذا أراد الجمع فما يجب يلزم ثلاث، يحصل فضيلة الجمع بين الحجر والاستنجاء ولو بدون الثلاث. فإن لم ينقى بثلاث وجب أن يزيد إلى الإنقاء، فإن حصل الإنقاء بوتر خمسة أو سبع خلاص انتهى، وإن كان حصل بشفع فيسن أن يزيد واحدة لأجل الإيتار، فالإنقاء واجب والإيتار مستحب. قال وإن بقي الأثر بقالع، كل قالع لنجاسة بخلاف الذي لا يقلع النجاسة، إما لملاسته أملس مثل الزجاجة وغيره، أو للزوجته تلزج، أو لتناثر أجزاؤه مثل طين أو شيء من التراب الذي يتناثر، ما يصح الاستنجاء به ولا يجزي في الاستنجاء وحده، لابد أن يكون قالع. والذي لا يقلع إما لملاسته أو لزوجته أو تناثر أجزاؤه ما يجزي، قالع وهو طاهر بخلاف البعر ونحوه من النجسات، جامد بخلافه سواء الميتات إذا في رطوبة وفي بلل ما عاد يجزي في الاستنجاء به، غير محترم ما يجوز بأوراق فيها علم وفيها شيء من أسماء الحق ورسوله وما إلى ذلك، ما يجوز الاستنجاء بها أو ولا بالمطعوم كذلك. ومن المطعوم قالوا العظم لأنه مطعوم إخواننا الجن، وما يرمى من العظام يكسى لحما للجان، فإن سمي الله تعالى عند رميه لم يقدر على تناول ما ينبت عليه من اللحم إلا المسلمون من الجان. ومن هنا لا يجوز رمي العظام في محلات النجاسة، فتكون واحدة لأنها مطعوم إخواننا الجن، وأنها سعصم عن السنجة بعض، وعن السنجة بالروث قال إنه نجس، وعن السنجة بعض قال فإنه مطعوم إخوانكم الجن. قال إلى أن ينقل المحل وغير محترم من غير انتقال، أي من انتقل من النجاسة من المخرج إلى موضع آخر لا يجزي في الموضع الآخر الاستنجاب الحجر، بل لابد من استعمال الماء وقبل أن يجف، فإذا جف النجس ما عاد يجزي الحجر وحده، فلا بد من استعمال الماء إذا قد يبس. باقي واحد من باقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن شروط صلاة طهارة أن حدث الأكبر، وهو الغسل والذي يوجبه خمس أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. وفروض الغسل إثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وسعرا وإن كثف.
سواء فرفع الحدث الأصغر بالوضوء ورفع الحدث الأكبر بالغسل، قالوا من شروط الصلاة الطهارة عن الحدث الأكبر، فكيف يكون الطهارة؟ قال بالغسل بتعميم البدن الماء سائلا على جميع البدن من الرأس إلى القدمين. والذي يوجبه خمسة أشياء، وأما الذين ذكروا السادس وهو الموت فمرادهم أنه يجب على الكفاية على المكلفين من الموجودين عند الميت، ما هو الميت نفسه ما يلزمه شيء، إذا واحد مات واجب عليه يتغسل؟ لا. إذا مات خرج عن الكلفة أصلا، خرج عن حد التكليف، لكن يلزم من حواليه فرض كفاية أن يغسلوه ما لم يكن في معركة الكفار، وما لم يكن إذن سقطا لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة يجب التغسيل. أما هذا تلزم أصحابها خمسة أشياء: خروج المني سواء كان في نوم أو يقظة بأي وسيلة مباحة أو محرمة يخرج يجب بها الغسل، وإنما الماء من الماء، والجماع يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والحيض أي انقطاعه، إذا انقطع الحيض وأرادت أن تقوم بالصلاة وغيرها من ما يلزم له الطهارة فلا بد من الغسل. النفاس كذلك مراد انقطاعه، أما الطرو والحيض والنفاس مشروع دخل في وجوب الغسل، لكن انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. وكذلك الولادة إذا لم يعقبها نفاس، فأما إذا عقبها دم النفاس فالغسل واحد بعد ذلك، ولكن إذا ولدت ولدا من دون أن يكون لها نفاس فخرجت الولد ولا دم عندها فيجب عليها تغتسل من أجل الولادة وتصلي. قال: وفروض الغسل اثنان: نية رفع الحدث الأكبر أو الطهارة للصلاة وغيرها من النيات التي تقدمت أو نحوها، وتعميم جميع البدن شعر مباشرة، وهذا ماشي فرق بين لحية كثيفة ولا لحية خفيفة، وماشي فرق واجب تعميمه لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة. حتى قال سيدنا علي: منذ سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عاديت شعر رأسي، هي كان يمر إلى حلاقتي. تحت كل شعرة جنابة، فيجب تعميم البدن من الرأس إلى القدمين شعرا وبشرا. قال: وإن كثف، نعم، حتى ترتفع الجناب من جميع أجزاء الجسد. هكذا. قالوا: وإذا كان الغسل بسبب خروج مني، بسبب جماعنا وخروج مني في نومه، وهكذا ينبغي أن لا يباشر الغسل حتى يبول، لأن ما بقي من أثر المني في المخرج يخرج مع البول، فإن استعجل على الغسل ولم يبل فقد يخرج ما عندما يبل مرة أخرى أثر المني فيصير عليه الجنابة وهو لا يدري، يصير جنوب. وهكذا لما جاء فالسلام للحبيب أبو بكر العطاس اللي عنده، وكان في عنده بداية تشكك فيما يذكر من كرامات الأولياء والنجمين، وجاء يزور شيخ أبو بكر من شأنه، فأشرف له من دور ثالث، قال: مرحبا لنا فطالك، وإذا أبوه يفتح له في نفس الوقت. متى هذا خرج وحدة ذهن هذا وحدة ذهن ودخل إلى عنده يقول له: أنا وصلت إلى بلدان في الأرض ما وصلت لها. قال: لا، إيش من بلدان وصلت؟ قال: بعض ما مناطق في الهند. قال: أنا جيت إلى بلد كذا بلد كذا، ويوم جيت نزلوك في المحل الفلاني، وشرح له أمره. قال بعد قال له: شوف عليك قضاء صلاة ثلاثة أيام. قال له: منين قضاء صلاة؟ قال: قبل ثلاثة أيام أنت أتيت أهلك وبعدين تغسلت من قبل ما تبول. فلما قال: بقي عندك مني بعدين خرج. قال: حتى لهنا تصلون؟ آمنا وصدقنا خلاص. خرج قدو بحالة ثانية. لا إله إلا الله. قال: حتى تصلون إلى هنا؟ قال: ما نفتش إلا في مخازننا، ما عندنا فضول، لكن إنسان أمر متعلق الآن بصلاتك ودينك. قم. لا إله إلا الله. رزقنا الله كمال الطهارة. في الحس والمعنى والظهر والباطن والطهر قلوبنا تطهيرا. كان الإمام حجر الحسن العطاس يقول الشؤون كلها تحت هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. فمن رام ذنوبا أو قربا أو معرفة أو حقيقة علم أو ولاية يقول له لا يمسه إلا المطهرون. تطهروا تعال ادخل الله يطهرنا تطهيرا انت. نعم ايوه نعم ايوه عندي شافعية ايوه لا ما طريقة صحيحة. بالنسبة للسبرة من البول إذا احتاط بمشي خطوات قبل أن يستنجي وبالنتر كذلك بمرار اليد كفى ذلك إلا أن يتيقن خروج شيء بعد الاستنجاء. فإن لم يتيقن فليكفي, لكن إذا حس بخروج شيء وجب عليه أن يعيد. فإذا لم يحس بخروج شيء ولم يتيقن خروج شيء فلا يضر لك بعد أن يعمل الاحتياطات هذه من مثل التأني وامرار اليد ومثل الخطوات أن يمشي خطوات قبل أن يستنجي. وكذلك مس الزوجة عند الشافعية ينقض الوضوء. وعندنا في عندكم هنا في الأردن واحدة حنفية إذا غضبت من زوجها وتنكرته تخليه يتوضأ وتجي تلمسه من شان يبطل وضوءه في البرد في الأردن يروح ثاني مرة يتوضأ. وكان واحدة جرأت شافعي يطوف ومتحذر ما بغى حد يلمسه من النساء, جات خبر عنده قالت نقطك يا شافعي. قال لا حولك ولا قوة إلا بالله, روح يتوضأ ويجيكم من الطواف حقه الباقي. وهم عند الحاجة يقلدون الأئمة الآخرين بالقول بعدم النقض. ومثل هذا حق الزوجة إذا كان ما هناك ضرورة والماء متوفر فيتوضأ ويخرج من الخلاف, ولكن إذا كان هناك شدة أو ضرورة وشدة برد ويصعب عليه ويقول فيمكن يقلد أحد من الأئمة هؤلاء, وخصوصا إذا مسته هي. ففي قول عند الشافعية أن المنتقض هو اللامس دون الملموس. أيوة إذا نعم هم عندهم استيعاب الرأس ربع الرأس عند الحنفية واستيعابه عند المالكية. فإذا أراد يقلد المالكية وهو ما مسح إلا شعرة واحدة من الرأس يقول له أنت عند الشافعية الآن ينتقد وضوءك, وعند المالكية من الأصل عاد وضوءك كله باطل. فعلى مذهب من بتصلي لأن ما عادك مع ذا ولا مع ذا. ولكن إذا كان مسح ربع الرأس فعند الحنفية يخلص أو أكثر أو مسح. وقول أيضا عند المالكية بوجوب المضمضة والاستنشاق, يقول كنت مضمض واستنشق ومع ذلك ما عاد هناك واجب الولاء. الولاء عند المالكية أيضا يوالي بين الماء. أما إذا توضأ وقعد بين كل عضو وعضو نص ساعة راح ورجع يكمل فهذا قدو غير صحيح عند المالكية, ولأن انتقض عند الشافعية فلا يكون ملفق القول. وإلا فإذا قام بالمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس أو أكثر من ربعه ولا فلا إشكال في ذلك. الأمر واسع, ولكن الاحتياط فيه من عند الوضوء. كتبنا في ديوان الصالحين مسلم هذا إذن يقول الأعضاء الصناعية كاليد الصناعية والقدم الصناعية يجب غسلها في الوضوء يجب طهارتها وطهارتها. قصده إذا كان شيء ما هو موجود من أصل البدن مجرد مركب فهذا سقط عنه شأنها, ولكن من المستحب الجميل أن هذا المركب فيه يغسله تشبها بأصحاب الأعضاء. واما اما اما الطهاره فيجب ما عنده ما يقبل شيء في من المواد اللي هي فيها نجاسه من البدايه المفروض ما يقبل. وعلى كل الاحوال فما كان من اصل البدن وجب غسله وما كان خارج البدن ركب فيستحب ان يغسله تشبها. ويقول جوز الصلاه يتعمد المسح على الجورب. قد عرفت ان 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 الفقهاء اشترطوا في المسح على الخفين ان يكون بشروط فكذلك لا يجوز ان يمسح على هذا الجورب الذي لا تجتمع فيه شروط ثم يصلي. واذا علمت ان الامام فعل ذلك فلا يجوز ان تقتدي به. مر عبد الله من سنغافوره.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يرتاح قلبي إذا حدق الذكر فطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربنا علما هي ذخرنا هي جلا لصحب القتما بحورها في المعالي دوب متطرما أيامها والليالي صائما قائما بحق تنزيل مولانا العلي قائما تحت الرعايا من طه ناشت حزما لها التبتل إلى المولى غدت هائما بالله لله يا لك عازفة علما
عارفة
بالله لله يا لك عارفة عارفة علما هي نور قلبي وهي ذخري لنا رحما نعم الشفيق ولا هي عننا نائما لها سيوف بواتر قاطعا صارما بيحا تمينا ونون ذر أنفسا حائما حول الحماء النغارات القوي قدما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة سيوفهم للمعادي قد غدت هدما يا ويل أهل الحيال والأنفس الظالمة يا رب فرج علينا واكفنا غشما هبنا عوافيك وامل تامه دائما وعند رشح الجابين أحسن لنا الخاتمة بجاه خير الورى للهمة العزمة وأهل الكيس مع ذا راري أمنا فاطمة عليهم ربنا صلاتك دائما وآله وصحبه أهينني الجزمة ومن تبعهم دخل في الفرقة الغنمة يرتاح قلبي إذا حدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما.
يبارك لنا والأمة في ولاء أهل الله وأهل القرب من الله من أنبياه وأهل رضاه والبضعة البتول وما لتصل بسيدنا الرسول جعل بلاءنا لهم عدة لرضاه الأكبر عنا وصلاح حيث لنا والمعنى والاستقامة على منهجهم ظاهرا وباطنا ويحيي فينا وبنا سيرهم وأخلاقهم وعروفهم ومعارفهم وعوارفهم وعلومهم وأعمالهم ويثبتنا في الديوان وينشر لنا رايات الأمان ويرفع لنا مراتب أهل الرضوان ويصلح لنا كل شأن يعجب بتفريق كروب أهل الإسلام والإيمان وتحويل أحوالهم إلى أحسن الأحوال وأن يعاملنا بالفضل وما هو له مع صلاح يشكله ودفع سوء أهله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.